الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في كتاب قلوب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. كنا قد وقفنا على الحديث 55، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 55 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا.
هذا الحديث من جوامع الأخبار، لأنه متعلق بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم في جهة تنفيذ الحدود، وهو حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، وجماهير المحدثين على أن هذا الحديث ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا. ولهذا لما رواه الترمذي قال في آخره: ورواية وكيع أصح. ومعنى أصح يعني أصح من رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من قول عائشة رضي الله عنها، ولهذا القول حكم الرفع. نعم.
قال: هذا الحديث يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله ووقعت الاحتمالات، هل فعل موجب الحد أم لا؟
هل فعل
موجب الحد أم لا؟ وهل هو عالم أو جاهل؟ وهل هو متأول معتقد حله أم لا؟ وهل له عذر عقد أو اعتقاد؟ درئت عنه العقوبة لأننا لم نتحقق موجبها يقينا.
يعني هذا الحديث في قوله ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، يعني لا ينبغي أخذ المسلمين بالظنة، فإن أخذ المسلمين بالظنة هو نوع من أنواع الظلم. ولهذا لو ثبت لدى القاضي أن فلانا هو السارق بنسبة 80% مثلا، لا يجوز له أن يقطع يده حتى يبلغ عنده درجة اليقين، بل ليس للقاضي ولا الحاكم أن يحكم بما غلب على ظنه في مسائل الحدود، لا بد فيه من البينات والشهود. وإذا غلب على ظنه أن أحد الشهود كاذب فإنه لا ينبغي أن يحكم وفق هذه الشهادة المظنونة. فلا يقتل مسلم بالظن، ولا تقطع يد إنسان بالظنة، ولا يقذف إنسان بالظنة، وهكذا. نعم.
قال: ولو تردد الأمر بين الأمرين فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها أو أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها، فإن رحمة الله سبقت غضبه، وشريعته مبنية على اليسر والسهولة.
وهذا له أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بعض الحدود العظيمة مثل حد الردة على بعض من ظهر منهم الكفر والردة. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام بتركهم درأ أمراً أعظم، فقال عليه الصلاة والسلام لما قيل له ألا نقتله؟ قال لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. فلأجل هذه المفسدة التي يقولها من يقولها من الناس ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة حد الردة، وهذا أمر عظيم. ولهذا لو تردد الأمر بين الأمرين فالخطأ في ترك العقوبة خير من العقوبة، لأن الخطأ في ترك العقوبة خطأ في حق الله عز وجل وهو أولى بالغفران، والخطأ في حق في إقامة العقوبة خطأ في حق المحكوم عليه، وهذا حق الآدمي، وحق الآدمي مبناه على المشاحة. ومن جهة أخرى فإن إذا أخطأنا في حق الآدمي لا يمكن لنا أن نرجع، وإذا أخطأنا في حق الله عز وجل يمكن أن نرجع. فمثلا لو أن القاضي تردد عنده الأمر أفلان قاتل أم لا، فرأى أنه ليس عنده يقين 100% أنه قاتل، فلم يحكم عليه بالقتل، فيمكن له أن يردعه بالسجن، أو يمكن أن يردعه بأن يتركه تحت المراقبة والضمان والكفالة كما هو معروف في طرق القضاء. فإن تركه ثم جاءت البينات وتوالت حتى غلب على ظنه ما كان مظنونا وأصبح مستيقنا، يمكن أن يستدعيه من كفيله وضمينه أو من السجن فيقيم عليه حد القتل. لكن لو أنه قتله بالظنة ثم تبين له بعد أنه كان مخطئا، فكيف يمكن أن يرجع فيحيي الميت؟ لا يمكن. ولأجل هذا قال فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. والأصل في هذا عمر رضي الله عنه في عام الرمادة ما أقام حد الردة. أتعلمون لماذا؟ لوجود شبهة المجاعة، لوجود شبهة المجاعة. ولهذا مهما استطاع القاضي أو الحاكم أن يدرى الحدود بالشبهات فعليه أن يفعل، ولكن يجب على القاضي والحاكم أن ينتبه، لا يجوز ترك المستيقن من الأحكام الشرعية فيقول مثلا هذا القاتل قتل لكن لا نقتله لأنه قريبي مثلا، فهذا جور وظلم، أو لا نقتله لأنه فلان ابن فلان فهذا جور وظلم، أو لا نقطع يده لأنه فلان ابن فلان. قد قال صلى الله عليه وسلم لبيان وجوب تنفيذ الحدود على من استحقه كائنا من كان، قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهذا على سبيل الفرض، وإلا فحاشاها وهي سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. نعم.
قال والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم حتى نتحقق ما يبيح لنا شيئا من هذا. وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة وأكثرها موافق لهذا الحديث، ومنها أمثلة فيها نظر، فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لا عبرة به، والميزان لفظ هذا الحديث، فإن وجدتم له أو فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. وفي هذا الحديث دليل على أصل، وهو أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقا أو احتمالا راعينا المفسدة الكبرى فدفعناها تخفيفا للشر والله أعلم.
وهذا تنبيه لطيف، لا يجوز ترك الأحكام الشرعية لمجرد الاحتمالات المتوهمة والخيالات العقلية المتصورة، وإنما يجوز عدم إقامة الحكم لوجود الظنة، أما لمجرد الوهم والخيال فهذا لا عبرة به. مثلاً الفقهاء رحمهم الله قالوا لو أن إنساناً سرق من الدولة من بيت مال المسلمين، قالوا لا تقطع يده. قلنا لهم لماذا يا معشر الفقهاء؟ قالوا لأنه مسلم، والمسلم له نوع حق في بيت مال المسلمين، فلا تقطع يده لأنه اختلس من بيت مال المسلمين. ماذا يفعل به الحاكم؟ يمكن للحاكم أن يردعه وأن يزجره وأن يعاقبه بغير القطع، لكن أن يقطع فلا. ولهذا الحديث أصول نصية كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم لا يقاد من والد لولده، فلو أن الوالد قتل ابنه لا يقتل. لماذا؟ لوجود الظنة، فإن العقول مفطورة على حب الولد والنفوس مجبولة على حب الولد، فإذا ما قتل الوالد الولد فهنا نجزم أنه ما قتل إلا للظنة لا على سبيل اليقين. ولهذا نزل الشارع هذا الحكم منزلة الأصل. وهكذا لو أن أربعة من الشهود رأوا فلانا يزني بفلان، واحد منهم قال ما رأيته إلا أنه معها فقط، فلا تقام عليه حد الرجم إن كان محصنا أو الجلد إن كان غير محصن، بل يجلد الباقين حد القذف. هذا كله من باب ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعت. وروي بلفظ آخر لكنه ليس مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مشهور عن الفقهاء، ادروا الحدود بالشبهات، هكذا جاء في الآثار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحديث 56 عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، متفق عليه.
هذا الحديث أصل من جوامع الأخبار من جهة بيان أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين المطيع والطائع، قائم على المعروف، فلا طاعة في معصية أبداً، لا لولد، لا طاعة لوالد على ولد في معصية، ولا طاعة لزوج على زوجة في معصية، ولا طاعة لحاكم على محكوم في معصية، قاعدة عامة مضطردة، لا طاعة في معصية. وهذا جاء منصوصا بلفظ آخر عند البخاري، لا طاعة لمخلوق، نكرة عمت جميع مخلوقات، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال هذا الحديث قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج وغيرهم، فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء، وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله، وكلها بالمعروف، فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة، كالبر والصلة والعدل والإحسان العام، فكذلك طاعة من تجب طاعته، وكلها تقيد بهذا القيد، وأن من أمر منه بمعصية الله
أمير
أحسن الله إليكم، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم أو ترك واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم أو ضربه أو أخذ ماله أو بترك حج واجب أو عبادة واجبة أو بقطيعة من تجب صلته فلا طاعة لهم، وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق.
هذه قاعدة مضطردة، أن الطاعة للوالدين بالمعروف، الطاعة للزوج بالمعروف، الطاعة للمسؤول بالمعروف، الطاعة للحاكم بالمعروف. وكلمة المعروف الألف واللام فيه للاستغراق، يدخل فيه نوعي المعروف، المعروف شرعا والمعروف عرفا. فلا يجوز للحاكم أن يأمر بأمر مخالف للمعروف شرعا أو مخالف للمعروف عرفا. مثال المخالف للمعروف شرعا، فلو قال الحاكم لإنسان معه اذهب واقتل فلان، وهذا العسكري أو الجندي لا يعلم لماذا يقول له اذهب واقتل فلان، فليس له أن يطيعه شرعا حتى يعلم أنه مستحق للقتل شرعا. ومثال المعروف عرفا مثل في عرفنا اليوم، أن الحكام يأمرون الجنود ببعض الأشياء المعروفة عرفا فيطاعون، لكن لو أمروا بأشياء مخالفة في العرف، لو قال مثلا الحاكم لأحد الناس، الناس كلهم يداومون 8 ساعات، أنت من دون الناس يجب عليك أنك تداوم 24 ساعة، هذا مخالف للمعروف عرفا، فيطيعه في 8 ساعات، وفيما عدا ذلك خارج عن الطاعة بالمعروف. فإن قال لم أطيعه أسجن أو أحبس فالأمر إليه، إما أن يطيعه بحسب ما يقدر، وإما أن يحبس ويسجن ولا يأثم في ذلك. وإنما الإثم في الطاعة بالمعروف. فإذا أمر الوالدان أو أمر الزوج أو أمر المسؤول أو أمر الأمير أو الحاكم بما هو معروف فطاعته واجبة. وهذا المعروف، انتبهوا الآن، قد يشمل الأمور الشرعية، فالواجب الشرعي يزداد وجوباً بأمر من له الأمر، والمندوب الشرعي يصبح واجباً بأمر من له الأمر، والمباح يصبح واجباً بأمر من له الأمر. مثال على كل واحدة، لو قال الحاكم يجب على الناس أن يصلوا الجمعة في المساجد التي فيها الجمع، فهذه طاعة واجبة، يجب على الناس أن يطيعوا الحاكم لله عز وجل. فإن أمر الحاكم بالمندوب فقال للناس تصدقوا فإن الفقراء يموتون جوعا، يجب عليهم أن يطيعوا، ولو لم يطيعوا أثموا، مع أن أصل الطاعة، أصل الصدقة إيش؟ مندوبة. مثال المباح، لو قال الحاكم من المباحات أن الإنسان يبيع ويشتري أينما يريد ومتى ما يريد، فلو قال الحاكم لا يجوز لكم أن تبيعوا بعد 9 مساء، أغلقوا محلاتكم، يجب أن يطاع، لأن هذا هو حد الطاعة في المعروف. لو قال الحاكم ليس لكم أن تبيعوا على الشوارع فيجب أن يطاع، لأن هذا من الأمور المباحة التي أمرها بيد ولي الأمر. وأين يكون أكثر شيء أمر ولي الأمر؟ أكثر شيء يكون أمر ولي الأمر في المباحات، توسعة أو تضييقا، هذا أكثر ما يكون فيه أمر ولي الأمر. يمكن يوسع على الناس يقول داوموا 6 ساعات وبس،
يمكن يضيق على الناس يقول داوموا 10 ساعات، يمكن يوسع على الناس ويقول بيعوا متى ما شئتم لا تغلقوا محلاتكم، يمكن يضيق على الناس لمصالح طبعا ويقول للناس لا تبيعوا إلا من ساعة كذا إلى ساعة كذا. فهذه كلها في المباحات التي يجب طاعته فيها. نعم.
قال: ويفهم من هذا الحديث أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل فإن طاعتهم تقدم، لأن ترك النفل ليس بمعصية، فإذا نهى زوجته عن صيام النفل أو حج النفل أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب وجب تقديم الواجب.
بالنسبة للزوج، هل لها أن تذهب إلى حج الفرض بدون إذن الزوج؟ فيه قولان لأهل العلم، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تذهب بدون إذنه مع المحرم، القول الثاني أنها لا تذهب إلا بإذنه. وأما بالنسبة لحج النفل فبالاتفاق لا تذهب إلا بإذنه. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، كما أنه يتناول ما ذكرنا فإنه يتناول أيضا تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة، كما تعلق الواجبات بأصل الشرع وفي الحديث: عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم والله أعلم.
طبعا الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف واجبة بحسب القدرة والوسع. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أن الواجبات منوط، أن الواجبات منوطة بالقدرة، سواء كان هذا الواجب واجبا شرعيا أو واجبا عرفيا من واجبات الوالدين أو من واجبات الزوج أو من واجبات الحاكم والمسؤول، فإن الواجبات منوطة بالقدرة. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. وقال صلى الله عليه وسلم، وقد بر معنا الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحديث 57 عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه.
هذا الحديث من جوامع الأخبار من جهة أنه يبين حكم الحكام ومتى يحصلون الأجرين ومتى يحصلون أجرا واحدا، فهو حديث عظيم وأصل كبير في بيان درجات الحكام والمجتهدين. نعم.
قال: المراد بالحاكم هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء، وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي، فبعضهم بالغ فيها وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به الفتوى وهو الأولى. ففي هذا الحديث أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه ظالم آثم، لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل، ودل على أنه لا بد.
من أين أخذ أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه ظالم آثم؟ أخذه من قوله: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب، لأنه قال فاجتهد فأخطأ فاجتهد فأصاب، معناه أنه إذا لم يكن آلا للاجتهاد فليس له أن يحكم حتى لو كان عالما بالحق، لأن من ليس أهلا للاجتهاد، ليس أهلا للقضاء، ليس أهلا للحكم، فليس له أن يفتي، ليس له أن يقضي، ليس له أن يحكم، فإن أفتى وقضى وحكم فأصاب فهو آثم ظالم. لماذا هو آثم ظالم؟ لتعديه على الحق القضائي والحق الشرعي والحكم والحق الحكمي بلا آلة ولا موجب. نعم.
ودل على أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد، وهو نوعان:
الحاكم إما أن يحكم بالنص، فحينئذ كما هي القاعدة المعروفة لا اجتهاد مع النص، هذه مسألة واضحة. إذا وجد النص فلا يوجد اجتهاد، لأن القاعدة المتفق عليها لا اجتهاد مع النص. طيب إذا لم يكن في المسألة نص، هل هذه القضية داخلة في عمومات النصوص أو لا؟ هل هذه القضية من القضايا الخاصة أو من القضايا العامة؟ هل هذه القضية وهذه الواقعة تشبه تلك الواقعة التي فيها النص أو لا؟ هنا يأتي دور المجتهد، هنا يأتي دور المجتهد. ومن هنا أقول وأرجو أن يؤخذ كلامي هذا لا سيما من طلاب العلم محمل الجد، ليس لطالب العلم إذا ما رأى فتوى في قضية أن ينزلها في كل قضية حتى يكون عالما، حتى يكون عالما بتساوي القضايا. ويخطئ كثير، ما أقول قليل، ويخطئ كثير من طلبة العلم أنهم يرجعون إلى بعض الفتاوى من أهل العلم، يرجع إلى فتاوى العالمجيرية، فتاوى قاضي خان، يرجع إلى فتاوى ابن رشد، يرجع إلى فتاوى ابن تيمية في قضايا مخصوصة معينة فيعممها فيقع في الخطأ والضلالة، أو ينزل قضايا عصره على تلك القضية فيخطئ في التنزيل وهو ليس أهل للاجتهاد. ومن هنا تدركون لماذا بعض الناس يخطئ في الاستدلال، يستدل بآية بعموم آية في غير موضعها، يعمم آية خاصة أو يخصص آية عامة أو ينزل قضية على قضية مع وجود المخالفة في القضيتين ومع وجود عدم التساوي في الحكمين. ولهذا لما هجم بعض الناس صاروا مثقفين يقرؤون الفتاوى، صار كل واحد يفتي، الشيخ الفلاني قال كذا، طيب الشيخ الفلاني قال كذا في قضية معينة، هل هذه القضية كتلك متساوية 100%؟ هل اجتهدت فيها ونظرت؟ والأشر والأخطر أن بعض أصحاب الأغراض والنفوس الضعيفة يذهبون إلى بعض فتاوى العلماء فيأخذون الحكم مجردة عن القضية ثم ينشرها بين الناس وكأنه حكم عام مضطرد. من هنا أيها الإخوة تعرفون خطر الخوارج وخطر الذين يهجمون على الكتاب والسنة وفتاوى الأئمة ويزعمون أنهم يفقهون وقائعها فيعممونها في غير محلها. بغي أن ننتبه لهذا، هذا أمر مهم جدا. نعم.
قال: ودل على أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد، وهو نوعان: اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية، واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما وضدهما بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحدا، لا يفضل أحدا على أحد ولا يميله الهوى فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطأه معفو عنه لأنه بغير استطاعته، والعدل كغيره معلق بالاستطاعة.
إذا كان الرجل فقيها حقا فاستفتي وهو في محل الفتوى وفي أهلية الفتوى فاجتهد في رأيه لأنه لم يجد نصا في المسألة فأجاب فأخطأ فله أجر، إذا اجتهد فأصاب فله أجران. لكن انتبهوا إلى خطورة من يتصدر للفتوى ولا تعرف من الذي أعطى له حق الفتيا، هذا أمر خطير. لأن المفتين الذين ينبغي لهم أن يتصدروا للفتوى من هم؟ هم الذين عينهم ولاة الأمر ممن خبروا علمهم، فهو معين من ولي الأمر فيفتي لأنه معين مجبر. وإما أن يكون المشايخ والعلماء قد أهلوه للفتوى وبيّنوا للناس أنه يؤخذ الفتوى من فلان، لكن ما تراه اليوم التويتر يفتيك، من هو اللي بالتويتر؟ ألف با تا ثا، من هو؟ ما تعرف، يهودي نصراني ما تعرف، اسم مستعار. فلان يفتيك، تسأل نفسك من الذي أهل فلان لأجل أن يفتي؟ من الذي قال فلان أهل للفتوى؟ لا تعرف، تبحث عن سيرته وعن تاريخه، لا أجد أن أحد، لا تجد أن أحدا من مشايخه قال فلان أهل للفتوى، ولا هو ممن زكاه المفتون قبله حتى يكون أهلا للفتوى. ما الذي أدخل الأمة اليوم في الحيص والبيص؟ هذا يقول يجوز، وهذا يقول يحرم، وهذا يقول يجب، الناس دخلوا في حيص وبيص ما يعرفون. ليش؟ لأنه تكلم كل واحد من هو أهل للفتوى من هو ليس أهلا للفتوى، فهذه مصيبة، وهي تسبب بلبلة دينية ودنيوية. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله لا يجوز أن يفتي إلا أحد رجلين، رجل قد تصدر الفتوى بحكم الحاكم فيجب عليه أن يتقي الله ويجتهد ويفتي، ورجل قد زكاه مشايخه وعلماؤه وأخبروه أنه أهل للفتية فله أن يفتي، لكن لا على سبيل الإلزام ولا على سبيل الإقدام، وإنما على سبيل الإحجام. نعم.
قال: والفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده عليه دليله، بخلاف صاحب الهوى فإنه يتكلم بغير علم وبغير قصد للحق، قاله شيخ الإسلام.
نعم، أصحاب الأهواء ليسوا أهلا للاجتهاد، لا سيما فيما يوافق أهواءه. نعم.
قال: وفي هذا فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف، وأنه يغنم الأجر والثواب في كل قضية يحكم بها، ولهذا كان القضاء من أعظم فروض الكفايات، لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أو الاشتباه، وعليه أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته وينال به الخير والأجر العظيم، والله أعلم.
نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.